بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله في درسنا الرابع في رسالة الشيخ ابن سعد رحمه الله الموسومة بالفوائد في آداب المعلمين والمتعلمين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا بنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أذكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقير وحسن الأدب معه والوقوف مع إشارته وعدم الخروج عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها وهو أعرف بها منه من كيفيات التعليم ونحوها ما ليس لغيره، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة للفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف بما لم يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح هذه الرسالة النافعة في أدب العلم والمتعلم والمعلم للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وما فرق في كثير، ليس هناك فرق كبير بين النسختين التي قرأت والتي معي إلا بفرق يسير وأعرضه، وهو عندما قال رحمه الله: قال المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقير وحسن الأدب معه والوقوف مع إشارته وعدم الخروج عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها هو والتي عندنا أو التي عندي أن فيها بعد قوله بحسب الهدايا بحسب حال تلك الهدايا، قال: فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وما بقي ليس موجودا، والمعنى متقاربا. ثم نشرح ما قرأ من هذا الكلام العظيم، وذلك أن هذا الكلام قد اشتمل رحمه الله على جمل من الأمور يحسن الوقوف عندها جملة جملة أو وجها وجها، وعليه فيكون الشرح من وجوه. الوجه الأول أنه رحمه الله أراد أن يبين الحق الخاص لهذا العالم بعد أن فيقول بعد أن بين حق هذا الشيخ أو هذا العالم العام، ناسب أن يذكر عقله الحق الخاص ليعرف الطالب والمتعلم ببعض حقوق هذا العالم الخاصة الواجبة عليه تجاهه، إذ كما بين الحقوق التي للطالب على الشيخ نسب كذلك أن يعقب ببيان الحقوق الواجبة على الطالب للشيخ. ولا شك أن الإشارة إلى هذا كله إنما المراد منها انتظام عقد الطلب، انتظام عقد الطلب والسير في رجال حملة العلم وأهله، فيكون العلم هو الرحل بين أهله، بين الطالب والشيخ، وبين الشيخ والطالب، وبين الطالب وأهله، وبين أهل الطالب والطالب، وهكذا. تجد أن الذي جمعهم إنما هو رحم العلم. تبين الشيخ رحمه الله هنا هذا الحق بأخطر عبارة وبعبارات مقتبسة تشير إلى غيرها وتوصل إلى سواها، فعرف أن للشيخ حقا خاصا على المتعلم، وذلك يظهر لك بيانه. فلما قال فلما بذله من تعليم والحرص على ما يرشده ويرسله إلى أعلى الدرجات. ولا شك أنه قد سبق معنا من كلام الشيخ رحمه الله مبينا الواجب على الشيخ تجاه الطالب أن يكون ناصحا للمتعلم بقدر ما عليه من التعليم، وأن يصبر على عدم الإدراك وعلى عدم الأدب الجفاء وعلى عدم الأدب والجفاء مع شدة الحرص على تقويم الطالب وحسن تأديبه. وهو يعرفك أن هذا الشيء قد بذل وحرص على البذل، وكل ذلك ابتغاء مرضاة الله، فليس بينك وبينه إلا نسب واحد وسبب واحد، وهو نسب العلم وسبب العلم الموصل إلى رضا الله جل وعلا. قال والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. ولا شك أن من أعلى ما يطلبه الشيخ في التعليم ويرغب فيه ويرغب من تلميذه أن يصل أن يكون هذا الطالب متقيا لله جل وعلا في السراء والضراء، في السر والعلانية، يراقب الله جل وعلا في أفعاله وحركاته وسكناته، فلا يتوسل إلا لما يرضيه، ويتقي الله جل وعلا في الصغيرة قبل الكبيرة، وفي الباطن قبل الظاهر، وفي الخلوة قبل العلانية، وهكذا. فإنما قام العبد بالأمر على هذا النحو أو الطالب ترقى وارتقى وانتفع وارتفع، وهذا من فضل الله جل وعز عليه بأن هيئ له شيخا رسالا يأخذ بيده إلى ما فيه سعادته في الأولى والآخرة. فتخيل أن هذا الحرص وأن هذا الذي قام به الأستاذ هذا الشيخ نبغه عظيم يعود عليه في الأولى والآخرة في حياته وبعد الممات. قال فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كبارهم. الباذلين نتائج أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تقديم المستشارين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. أراد رحمه الله أن يبين عظم حق الشيخ أوراق وإظهار الحق الخاص بمثل هذه المقارنة بين حق الآباء والأمهات وحق الأشياخ. لا شك أن الآباء والأمهات لهم حق عظيم ولهم من الرتبة العالية العلية ما جاء في النصوص الكثيرة في الوحيين بوجود برهما والسمع والطاعة لهما والإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات والدعاء لهما في الصلوات والجلوات. قال الله جل وعلا في كتابه فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا حق عظيم للآباء والأمهات لا شك. فإذا تأملت وعرفت هذا الحق العظيم الذي لهما مما يجب عليك أيها الابن أن تعلم أن هذا النفع نفع الأبوين لك هو الإيجاد إذ كانا سببا في وجودك. هذا النفع الذي أوجداه وكانا سببا فيه ليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين. لا شك أولئك لهم نفع عظيم كما قلنا بالنسبة إليه أن وجدت بسببهما. لكن الأستاذ أو هذا العالم وهذا الشيخ بذل جهدا عظيما في نفع الطالب وتعليمه على صغار العلم قبل كباره. ومع هذا البذل ومع هذا التعليم لا يمكن أن يتأتى أن هذا التعليم لا يمكن أن يتأتى بكلمة تلقى أو بمجلس يدار. إنما هو أخذ بالليالي والأيام تفهيما وتعليما. ولا شك أن ذلك يأخذ من الشيخ نفاء توقفه وعصارة فكره وخلاصة عطائه وإدراكه وصفوة فكره كما قال الشيخ هنا في تكوين المسترشد يحاول أن يسلك معه كل سبيل وكل طريق يستطيع أن يعلمه وأن يوصله إلى المطلوب ليعبد الله جل وعز على بصيرة. فإذا رجع إلى قومه رجع منذرا معلما مرشدا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن هذا الشيخ بذل وقته ونفائس وقته ما أعطى الطالب فترة وقته وإنما أعطى الطالب نفيس وقته. ودع هذه النفاس أعطاه عصارة فكره وخلاصة فكره تفهيما وتعليما وإرشادا وتوجيها وتأديبا. إذا لا بد أن نعلم لهذا الشيخ حقا. وأن نكون بهذا الحق على الوجه المطلوب فنصدق ذلك هو الحق على القدر والاستطاعة. ثم بين سبيلا آخر وبنانا آخر وقارن مقارنة أخرى قال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ مقارنة بين أمر حسي وأمر معنوي، مقارنة بين أمر حسي وأمر معنوي. فالحسي الهدية المالية العينية التي ينتفع بها الإنسان، ولا شك أنها تزول جذور انتفاع بزوالها وانتهائها، ومع هذا له حق هذا المهدي، له حق على المهدى إليه، ومع هذا يجب عليه أن يراعي هذا الحق وأن لا يكون لئيما، وأن لا يكون لئيما. فيصح فيه قول من قال من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الإمام سفيان رحمه الله كما في أمال بن سمعون قال رحمه الله: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام، اصطناع المعروف إلى اللئام. فلا ينبغي الإنسان يكون لئيما إنما يقال الإحسان بالإحسان، هذا في الأمر الحسي. فما ذلك بالأمر المعنوي الذي نفعه أكثر فأكثر، هذا المرء الذي يظهر إليه العلم، هذا العلم الذي فيها حياته وفيها نجاته وفيها خيره في الأولى والآخرة، لا شك أن هذا لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقف عند الإنسان بكلمة يجزل فيها الشكر للشيء فيكون قد أتى بحق هذه الهدايا النافعة. قال: الباقي نفعها ما دام حيا وبعد مماته. نعم، المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا. لا شك أن العلم له حق، والعلماء لهم حقوق كبيرة، ولهذا قال الشيخ: فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقير وحسن الأدب معه والوقوف مع إشارته وعدم الخروج عما أشاء إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها هو وهو أعرف بها منه، من كيفيات العلم ونحوها ما ليس لغيره. هذا العالم الذي بذل لك مهجة وقته وعصارة ذكره لا بد له من توقير، من شكر الله جل وعلا لهذه النعمة التي أنعم بها عليه، أن تتأدب مع هذا الشيخ وأن توقره وأن تعرف له حقه ومن ذلك الوقوف عند إشارته، لأنه إنما بذل لك ذلك نصحا وإرشادا. وهذا يسوقنا للكلام الوجه الثاني في حفظ هذا الأدب مع الشيخ، فإن العلماء لهم حقوق كثيرة وآداب جمة على الطالب في معرفة التاريخ. الإمام الفسوي رحمه الله قال: الشعبي رحمه الله أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، فقال له زيد: عشان أتمسك لي وأن تغنى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنا هكذا نصنع بالعلماء. وجاء بالجامع إلى أخلاق الراوي وأداب السامع الحافظ الخطيب رحمه الله أن يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. يعني نهروه عن أن يرفع هذا الصوت لعدم الحاجة إليه. وقال الإمام يوسف بن الحسين كما في اتفاق العلم العمل الخطيب بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. وبالحافظ الإمام الآزري رحمه الله في كتابه العظيم أخلاق العلماء بين طرفا من ذلك من الأدب الذي يجب أن يسلك. قال: وله صفة، يعني الطالب وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم. وقال الحبيب الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وإذا خاطب الطالب المحدث يعني الشيخ عظمه بخطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك، يريد ممن كان كذلك. ويقول الإمام الخطيئة أبو الصلاح رحمه الله كما في أدب المفتي والمستفتي، قال: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي وأن يبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا، وما مذهبك أمام الشافعي في كذا وكذا، ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، ولا يقل له: أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يقل إذا استفتى في رفعة: إن كان جوابك موافقا لما أجاب بها فاكتبه وإلا فلا تكتب. كل هذه من الأمور والجمل التي ينبغي أن يراعيها الإنسان والمرء. فليس هذا العلم وهذا العالم الذي بذل لك قصوة فكره ونفيس وصفه يستحق منك هذا التعدي، إنما الذي يستحقه منك الأدب والإجلال. لا نقول التقدير، وإنما نقول الاحترام والإجلال والتوقير، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا ما لهؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء من الحقوق، كما في كتاب افتتاح دار السعادة أن لهم من الحقوق مثل ما لمؤرثهم صلى الله عليه وسلم، يعني من الإجلال والتوقير والاحترام والتعزير والنصرة في الحق وفي الحق. والوجه الثالث في هذا في كلام الشيخ رحمه الله بعد أن بين ذلك، قال: وليجري بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أدخله بفائدة أو توضيح مشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له، بل يفضي الى اغواء المتطلب بشده من الفائده، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لم يعرفه؟ وبالنسبه التي عندي فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الادب مستحسنا مع كل احد في العلوم والمخاطبات بالامور الدينيه والدنيويه. هذا كلام الرائع فيه توجيه عام وأدب تام لمن أراد أن يخاطب أيما مخاطب. ينبغي للإنسان أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، ومع الصغير قبل الكبير، ومع الكل. اتق الله جل وعلا في أفعاله وفي أقواله، فليعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، هل يحب أن يعامله أحد بمثل هذه التفاهات؟ وأن يتقدم له بسؤال فإذا أجاب يقول له القائل أعرف، أو هذا أمر معلوم عندنا، أو نحو ذلك من العبارات والمخاطبات التي تدل على قلة أدب واستشفاف بالمسؤول، مع عدم احترام للنفس في الحقيقة. من يتعاطى مثل هذه الأخلاقيات لن يحترم نفسه فضلا عن أن يحترم غيره. ومن ذلك كما قال الشيخ هنا أن يتأدب في المجلس. ولا شك إن كثيرا من أهل العلم يعاني من أدب الجلوس، هذا في جلوس بعض الطلبة إليهم، فتجد الطالب إذا ما جلس مد رجليه في وجه الشيخ، أو جلس متكئا أو منسبحا أو نحو ذلك من الهيئات المذمومة، التي لا تدل على حرص ولا على أدب ولا على رغبة في الاستفادة. هذه الآداب الرائقة، كما قال يوسف بن حسين بالأدب تفهم العلم. شك تماما أن أي إنسان جلست إليه وقد تجاوزت الحد بالأدب، أو أظهرت عدم الاكتراث والعياذ بالله أو قلة الأدب، لا يمكن أن يفيدك، بل نفسه تأذى، نفسه تأبى تعليم من كان كذلك. والواقع كما يقال خير برهان فيما مضى، كيف كانوا رضي الله تعالى عنه يعلمون ويرشدون ويوجهون محاولين أن يستجد الطالب خلقا رائقا سنيا سلفيا، يتأدب فيؤدي، يتعلم فيعلم، فيجمع بين حسن السمت وحسن الهدي والأدب مع العلم. فإذا ما مر أشارت الناس وذكرته بخير وحسن هدي، فلا بد للإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ كرامته وأن يحفظ عرضه من أن يلاد فيوصف بأنه قليل الحياء أو قليل الأدب. إلى تفويض هذا الباب وعدم القيام به جرى أهل الجهل والطيش والسفر إلى التعدي على العلماء والاستخفاف بهم. أعني العلماء من أهل السنة الذين لهم قدم صدق في بيان الحق للخلق، نصيحة لله وقياما للواجب الذي وكلهم الله أن يقوموا به وأخذ الميثاق عليه. فتكلم بعض من لا يحسن وأساء الأدب فتجاوز ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السير مبينا جهل بعض الناس وكيفية أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل قال الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره فكيف يعرف رتبة غيره وقال الإمام الشعبي رحمه الله إنما كان يطلب هذا العلم أو إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه فطرتان من اجتمعت فيه فطرتان العقل والنصر العقل والنصر قال فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه يعني إن كان المرء من الناسكين ولكنه ليس من العقلاء فإذا ما رأى العلم قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه أنت قال وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا يقول هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه قال الشعبي رحمه الله ولقد رغبت أن يكون يطلبه اليوم رغبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نصب ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف أيها الأخوة الكرام نفعني الله وإياكم بما نقول فنسمع أقول كيف وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم لا يرون خيرا في صحبة من لا يرى له أو لك من الحق مثل الذي له لا يرون صحبته في صحبة أي خير كيف وإذا ما جلست علما وعالما ولا تعرف له من الحق الذي يجب عليه في الأمان لابن شمعون رحمه الله الذي نايا مجاهد ابن جبر قال كانوا يقولون لا خير في صحبة أو في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له مثل ما ترى له هذا الشيخ يرى أن لهذا الطالب له حقوق تجاه هذا المعلم وأن للمعلم عليه واجبات تجاه هذا الطالب وفي المقابل لا يرى هذا الطالب أن للشيء حقا ومن أبسط الحقوق وآكدها الأدب الأدب في الجلوس والأدب في السؤال والدعاء له حاضرا وغائبا الدعاء للشيخ حاضرا وغائبا هذا من الأدب الرائع يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان كما في الانتقاء للحافظ بن عبد البر أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. يقول الإمام أحمد كما في الطبقات الحنابلة: ستة أدعو لهم سحرا، وعدد منهم الإمام الشافعي. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: وكذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهة اكتسبه وعنه أخذه ومن هذا قال شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله وغفر له: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. ويقول العلامة المستعلي رحمه الله كما في فتاويه: تبين النحو مما مضى معنا هنا، ولا شك أن في كلامه بيان وتبيان لما ذكر هنا. قال رحمه الله: ينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله ويحييه من موته ويوقظه من سنته أو من سنته وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وأي معروف أعظم من معروف العلم والنصح والإرشاد؟ فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوقها حصل بها نفع لمتعلمها وغيره فإنه معروف وحسنات تجري لصاحبها. قال: وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى بمسألة في القرائن، وكان شيخه قد توفي، أنه رآه في المنام يقرأ بقدره فقال: المسألة الفلانية التي أفتيت بها وفلني أجرها. وهذا أمر معروف في الشرع، يقول الشيخ: وهذا أمر معروف في الشرع، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أعني من الأدب إذا أبحثه بفائدة أو توضيح مشكل فلا يظهر أنه قد عرف، وإن كان قد كان عارفا قبل ذلك يصغي إليه بقول أنه بطرح المتطلب بشدة إلى تلك الفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف إذا فكيف بما لم يعرفه؟ ولهذا قال قائلهم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا. وقل: فلان أتاه الله صالحة أفاوليها وألق الكبر والحسد. فلم أذهب في نسبة الخير إلى شيخه الذي نفعك وعلمك وكان سببا في تعليمي فإن هذا هو الخير الذي يسره الله عز وجل لك وهداك إليه تحمد الله واشكره وقم بشكره جل وعلا على الحق على الوجه المطلوب. هذا فيما تعرف فكيف بما لم تعرف. ثم بين كما قلنا أن هذا الحق أو هذا الأدب عموما مستحسن ولا شك إنه مستحسن ومستقبح من لم يكن فيه أن يتجرأ بمثل هذه الخطابات فإن الناس تذم وتنفر عنه والجاني على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق. فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب ليزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله تعالى ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره.
نعم، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله بيان منه غفر الله لنا وله في حق الآخر من الحقوق وهو كيفية التعامل مع خطأ المعلم وما الذي يجب عليه تجاه ذلك الغلط أو الخطأ. تقدم معنا بارك الله فيكم من أن المعلم له حقوق كثيرة على طلابه أو على طلبته وتلاميذه، له حقوق كثيرة منها بعض الذي تقدم بيانه. وقلنا أن لهم من الحقوق مثل ما لمورثهم عليه الصلاة والسلام كما نقلناه آنفا عن الإمام ابن القيم رحمه الله. وقلت فيما قلت أن نحترم أهل العلم ونقدرهم، نحترم أهل العلم ونقدر أهل العلم، لكن لا يعني ذلك التقدير، فهو أمر منفي هاهنا. ولما كان من طبع البشر الغلط والوقوع في الخطأ ولا يسلم من هذا أحد، كما نص على هذا جمع من الأئمة كالإمام مسلم رحمه الله وغيره من الأئمة، فالخطأ وارد بل هو ملازم من البشر، لكن في كيفية التعامل مع هذا الخطأ الذي وقع فيه المعلم. وعليه فإن الشرح لهذا التصوير للمسألة على النحو التالي: أولا، سبق هذا التمهيد من أن الخطأ وارد بل هو ملازم للبشر ولا يمكن الانفكاك عنه. يقول الإمام أيوب ابن أبي كثير السختياني رحمه الله: لن تعرف خطأ معلمك حتى تدارس غيره. إذا الخطأ وارد كما قلنا، لكن في كيفية التعامل مع هذا الخطأ. الظن بالشيخ أنه إنما وقع في الخطأ سهوا لا عمدا وعنادا، فإذا كان قد حصل له كذلك على هذا النحو فيجب على الطالب، وهذا من حق الشيخ على الطالب، أن ينبهه برفق ولطف. فقد أفاد رحمه الله هنا بما ينبغي أن يتعامل معه الطالب تجاه ذلك الخطأ وكيفية الخطاب في تصويب هذا الخطأ. قال: بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الخطوط اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب. وهو كذلك قال رحمه الله: فإن الرب الذي يصحبه سوء أدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. هذا يعود بنا إلى ما سبق من وجوب حفظ الأدب مع الشيخ، كونه غلط لا يستلزم ذلك قلة أدب، ولا يعني ذلك أن يتجاوز الطالب في المعاملة مع الشيخ فيعتدي ويتجاوز. والله جل وعلا يقول إنه لا يحب المعتدين، وهو لا يحب المعتدين. وإذا قلتم فاعدلوا، جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. تخيل نفسك في هذا المكان، ما الذي ترغب من تلميذك أن يتعاطى معك فيما لو وقع منك هذا الخطأ؟ كذلك تعامل به. فسبق معنا أن الشيخ من الواجبات عليه تجاه الطالب أن يصبر على ماذا؟ على عدم أدبه أو جفائه، وأن يجتهد في تعليمه وتوجيهه وتحسين أدبه. ومعلوم أن في هذه المرحلة لا بد للطالب أن يغلط وأن يخطئ وأن يتجاوز وأن يتكلم بكلمات ساقطة أو باطلة، وهذا دور الأستاذ في التعليم والإرشاد والتوجيه. فكما ترى لك عليه من الحق، فلا بد أن ترى له عليك من الحق مثل الذي كنت تراه لنفسك. ومن ذلك حسن المعاملة ولطف المعاملة في الاستفسار عن هذا الغلط أو الخطأ والتوجيه إليه. ثم قال رحمه الله، وهذا الأمر الثاني أو الوجه الثاني، أن لازم، وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنع قول قائله ولا يمنع قول قاله ثم رأى الصواب بخلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على الصغير أو الكبير. هنا يريد أن يفرق قاعدة مهمة وأساسية، وهو أن الجميع مأمور باتباع الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة الصالح، وهذا أمر ظاهر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلنحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. في آيات كثيرات العبد مأمور بالاتباع والامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال العلماء عن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، الحديث المتفق عليه، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء هذان الحديثان العظيمان يقول أحدهما ميزان للأعمال الظاهرة والثاني ميزان للأعمال الباطنة. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. إذن الواجب أولا كما قلنا الالتزام بالأمر الإلهي، وأن العباد مأمورون جميعا بهذا الاتباع والانقياد. الأمر الثاني المتفرع عن هذا أن إذا تقرر ما تقدم آنفا أنه لا يصح الحالة هذه الاحتجاج على فعل ما أو قول ما مخالف للسنة والكتاب وما كان عليه الأصحاب وسلف الأمة الصالح بأن فلانا قد قاله أو فلانا قد فعله من العلماء الفضلاء النبلاء، لأن القاعدة كما تقدم أن الجميع مأمور بالاتباع عمله وعن المخالفة، وأن هؤلاء جميعا أهل الفضل والعلم كلهم يحتج لهم لا بهم. العباد جميعا يسألون عن سؤالين اثنين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أبانه في مقدمة زاد المعاد وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهما من غيره من العلم، أن العباد يسألون عن أمرين اثنين: ماذا أجدتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون؟ فجواب الأول وهو ماذا أجدتم المرسلين إنما هو يكون بتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواب السؤال الثاني ماذا كنتم تعبدون، وإن كان الترتيب ماذا كنتم تعبدون أولا والثاني ماذا كنتم ماذا للمرسلين، المقصد جواب هذا السؤال ماذا كنتم تعبدون؟ إنما يكون بتجريد التوحيد لله جل وعلا. إذا تقرر أولا وثانيا نتكلم في ثالثا في الأمر الثالث، وهو أنه بما أن الأمر كما تقدم الواجب على أن العالم إذا تبين له الغلط والخطأ والمجانبة للاضطراب أن يرجع إلى الحق. قلنا في كيفية تعامل الطالب مع الشيخ قد أمناها بما سبق، يبقى من واجب على الشيخ نفسه تجاه هذا الغلط، الواجب عليه تجاه هذا الغلط أن يرجع وأن يقوم وأن يتوب وأن لا يكابر ولا يعاند ولا يغتر ولا يتعصب بقوله، فإن هذا والعياذ بالله نذير شر عليه. والعجب والخيلاء يهدم المحاسن، قد يحمد الله جل وعلا أن هيأ له من أهدى إليه على الغلط وصوبه. قال الإمام وهب بن منبه رحمه الله كما في المعرفة والتاريخ الفسوي: إن العلم تغيانا كتغيان المال، ويقول الإمام مسروق رحمه الله كما في العلم لابن أبي قيثمة: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. ولهذا قال الحافظ أيضا الذهبي في السير: من طلب العلم للعمل فتره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارك والإفتاء والفخر والإلاء تحانط واغتال واجترى بالناس وأهلكه العجب ونقضته الأنفس. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي اكتسها بالسجود والمعصية. يقول إذن يصدي الواجب على هذا الأستاذ أن يصدي إلى الحق وأن لا يعجب برأيه ويعاند ويكابر ويترك الحق بناء على أنه جاءه من فلان أو علان ممن هم أصغر منه. وكما قلت العلم يهدم المحاسن كلها، فالرجوع إلى الحق خير من التدابي بالباطل، فهذه علامة إنصاف وتواضع في الحق، إذ أنه يبحث عن الصواب وهو مطلبه. فكونه جل وعلا هيأ للمعلم من تلاميذه من يوجهه على خطئه بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فهذه نعمة عظيمة، نعمة أرشده الله عز وجل بسببها إلى الحق ليزول عنه استمراره على الجهل. ويجب عليه والحالة ذلك كذلك أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، ومن شكر الله جل وعلا أن يرجع إلى الحق وأن يشكر وأن يدعو لمن بصره وعرفه وفهمه. وقلت إن هذا يعني الحق الغلط قد يقع من الشيخ، وهنا ننبه على نقطة مهمة جدا فيغفل عنها كثير، أن بعض أهل العلم والفضل قد يقع منه الغلط ولا يقصد الغلط، بل اجتهد وسعه في وصول الحق ولكنه لم يوفق. فهذا العالم الذي غلط فإنه معذور ولا يأذن، ومن العالم له أتباع فقد يوافقونه على خطأ عنادا لأن شيخهم قد قال مع علمهم بأنه خالف الحق. فتعذيبهم إياه جعلهم يقولون عنادا واستكبارا ويعقدون ولاء وبراء على خطأ ذلك الشيخ والعياذ بالله. فهو معذور غير آثم، وهم آثمون غير معذورين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده موضوعا عنه خطأه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر الحق لمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصد الانتصار للحق، وإن أخطأ باجتهاده، فإن هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه كثيفة تفتح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا التقريب ونحوه قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وفي المنهاج، وشيخ شيوخنا الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء بنحو مما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله. فأنت ترى تتابع العلماء على ذلك، تتابع العلماء على ذلك. ولعلي أقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء الآخر نزيد شيئا من الإيضاح في مسألة الواجب تجاه الخطأ الذي وقع من العالم. نحن بينا ما الذي يجب على العالم، يبقى واجبنا تجاه الخطأ من العالم الذي يقع منه الغلط. نسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، إنه جلال كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.